بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع، وقد وصلنا إلى باب الأذان والإقامة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الباب عنوان لمسألتين، لكنهما مسألتان متلازمتان، إحداهما الأذان والثانية الإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وفي الشرع إعلام خاص يأتي ذكره، وهذا الغالب في التعريفات الشرعية.
إعلام خاص، يبقى الأذان هو إعلام بصفة عامة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله، هذا الأذان إعلام، لكن أذان الصلاة إعلام خاص، إعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة لصلوات مخصوصة. نعم.
وهذا الغالب في التعريفات الشرعية أنها تكون أخص من المعاني اللغوية، وقد يكون بالعكس. فالإيمان في اللغة التصديق.
هذا الغالب في التعريفات الشرعية أنها تكون أخص من المعاني اللغوية، فيكون المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي، ده الغالب. وقد يكون بالعكس، قد يأتي المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، لكن بين المعنى اللغوي والشرعي رابط وعلاقة، نجد بين المعنى اللغوي والشرعي علاقة. نعم.
فالإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم منه، ولكن الأغلب الأول.
أيضا كلام الشيخ هنا في الإيمان في اللغة التصديق هو على خلاف ما قرره في مواضع أخرى في شرح العقيدة، أنه ليس التصديق هكذا، إنما هو الإقرار، لأنه تصديق وزيادة، ليس تصديقا مجردا. تصديق يحصل معه أمن وطمأنينة، ولهذا يعبرون عنه بالإقرار بالإقرار. والشيخ نفسه هو الذي قال ذلك في مواضع أخرى تبع لشيخ الإسلام رحمه الله. فإطلاق الإيمان في لغة التصديق هذا فيه تجوز، نعم هو يدخل فيه التصديق، لكن ليس التصديق المجرد الذي عكسه التكذيب، إنما الإيمان عكسه الكفر. ولهذا تعريفه الإيمان مادة أمانة غير مادة صدقة، فمادة أمانة يحصل فيها طمأنينة وأمن، ولهذا يقال الإقرار. فالإيمان في اللغة الإقرار. نعم.
أما تعريف الأذان شرعا فهو
وفي الشرع أعم منه، وهو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. نعم.
أما تعريف الأذان شرعا فهو التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به، وهذا أولى من قولنا.
هذا هو تعريف الأذان شرعا، هو التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة الإعلام به، هو التعبد لله بذكر مخصوص، وهي ألفاظ الأذان المعروفة بعد دخول وقت الصلاة. لو قال رحمه الله تعالى: التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلوات الخمس، لأن الأذان محصور بالصلوات الخمس، وليس الأذان في كل صلاة، إنما مخصوص بالصلوات الخمس للإعلام بها. نعم.
وهذا أولى من قولنا الإعلام بدخول وقت الصلاة، لأن الأذان عبادة فينبغي التنويه عنها في التعريف، ولأن الأذان لا يتقيد.
يعني يقصد الشيخ كلمة التعبد، يقصد الشيخ كلمة التعبد، تعبد. فالشيخ يرى أنه في جميع هذه العبادات ضع كلمة التعبد، التعبد لله، التعبد لله، وهذا قيد طيب، هذا قيد طيب. نعم.
ولأن الأذان لا يتقيد بأول الوقت، ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذان أيضا، كما ورد ذلك في الصحيح. والأذان عبادة واجبة، لأن النبي
يعني لو كنا سنبرد بالظهر مثلا نصلي بعض الوقت بساعة، أجل الأذان ساعة، فيجوز تأخير الأذان؟ إيه نعم يجوز تأخير الأذان، تؤذن وقت الصلاة ما في مشكلة. نعم. وليس بلازم يكون أذان في أول وقت، إذا كنت تصلي في أول وقت أذن أول وقت، لكن لو مسجد واحد في البلدة وتصلي مثلا بعد ساعة لطارئ مثلا ما، أو بعد ساعتين فليكن الأذان وقت الصلاة. نعم.
والأذان عبادة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن الله أشار إليه في القرآن في قوله،
ولهذا في المملكة وأظن إلى الآن عندهم في رمضان العشاء إذا جاء رمضان عندهم يجعلون توقيت العشاء بعد المغرب بساعتين كذا، خلاص ساعتين اللي هو توقيت أذان العشاء اللي هو للصلاة يعني. طبعا دخول وقت العشاء ما له دخل بالأذان، هذا وقت العشاء على ما هو على ما هو، لكن يجعلون أذان في التقويم وكذا بعد ساعتين، يعني المغرب على السادسة يبقى العشاء الثامنة، خامسة يبقى العشاء السابعة وهكذا، بحيث يتيحون فرصة للناس بين الصلاتين لطعام لكذا شيء من هذا. نعم. لكن هذا الأذان اللي به الدعوة إلى الصلاة وحضور الصلاة، أما دخول الوقت فقد دخل قبل الأذان، فدخول الوقت شيء واعتباره وهو على حسب ما جاء في الشريعة، والأذان شيء آخر، الأذان متعلق بالصلاة. ولهذا وأنت في السفر ومعك جماعة يكون أذانك وقت الصلاة ولا وقت دخول الوقت؟ يعني مثلا دخل الوقت ما أؤذن، أؤذن وقت الصلاة، ممكن أصلي بعد الصلاة بساعتين بعد دخول الوقت بساعتين، فيكون الأذان وقت ذلك. نعم.
والأذان عبادة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن الله أشار إليه في القرآن في قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وهذا عام، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وهذا خاص. أما الإقامة فإنها في اللغة مصدر أقام، من أقام الشيء إذا جعله مستقيما.
قول الشيخ والإذان عبادة واجبة هذا صحيح، لكن هل وجوبها كفائي أو عيني؟ سيأتي بحث هذه المسألة، لكن قالوا الإذان عبادة واجبة صحيح، الدليل أن النبي أمر بذلك، وليس هناك ما يخرج الأمر عن الوجوب، والقرآن قال وإذا ناديتم من الصلاة تأخذوها هزوا ولعبا، لكن هذا الوجوب وجوب كفائي أو وجوب عيني؟ سيأتي. نعم.
أما الإقامة فإنها في اللغة مصدر أقام، من أقام الشيء إذا جعله مستقيما.
نعم.
أما في الشرع فهي التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة، والفرق بينها وبين الأذان أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيؤ لها، والإقامة إعلام للدخول فيها والإحرام بها.
تمام.
وكذلك في الصفة يختلفان.
نعم.
قال مسألة: واختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة أم الإمامة؟ والصحيح
يبقى
أن
أيهم بقى
عندي أيها
أيها يبقى ماشي، أيها أفضل، الأذان أم الإقامة أم الإمامة؟ نعم.
والصحيح أن الأفضل الأذان لورود الأحاديث الدالة على فضله، ولكن إذا قال قائل الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومعلوم أن الأقرأ أفضل، فقرنها به يدل على أفضليتها، فنجيب عليه بأننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل، ذات فضل،
ولاية شرعية،
ولاية شرعية ذات فضل، ولكننا نقول إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله وتنبيه الناس على سبيل العموم، فالمؤذن إمام لكل من سمعهم، حيث يقتدى به في دخول وقت الصلاة وإمساك الصائم وإفطاره، ولأن الأذان أشق من الإمامة غالبا، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون لأنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس، فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين، ولا سيما في الزمن السابق حيث لا ساعات ولا أدلة سهلة.
يعني بعدما رجح الشيخ أن الأذان أفضل لورود الأدلة الخاصة في ذلك، ولا شك أن هذا هو الأقرب، فإن النصوص الدالة على الأفضلية تكاثرت في الأذان، ولم يأتي في الإمامة شيء من هذا، وإن كانت الإمامة عملا فاضلا، لكن جاء في الأذان ما جاء مما يرغب، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا أنسابه على ذلك لفعل، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا كذا إلا شهد لك يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الفضائل. طيب سؤال، إذا كان الأذان هو الأفضل فعلما لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون؟ فأجاب رحمه الله لأنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم، لأن الإمام يتعلق به جميع كذا، واقتصر على هذا وفقط، وأرى أنه ينضاف إلى ذلك مسألة مهمة، وهي أن الأفضل في حقهم كان الإمامة، وعليه فإن مفضولهم صار فاضلا، فهناك تفضيل باعتبار الأصل وهناك تفضيل باعتبار الحال. تفضيل باعتبار الأصل فالأذان أفضل من الإمام، تفضيل باعتبار الحال قد يكون تكون الإمامة في حق هذا الرجل أفضل من الأذان، وبالتالي ينقلب المفضول فضيلا، مثل ما قلنا في حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قارن. التمتع من حيث هو أفضل، لكن من ساق الهدي معه من بلده فإن القران يكون هو المقدم والأوجب والأفضل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل الأفضل باعتبار حال. وهنا أيضا الإمامة، هنا الإمامة هنا في حقهم هي الأفضل، وإن كان الأذان من حيث هو الأفضل، فالأفضلية قد تكون باعتبار ماذا؟ باعتبار جنس، باعتبار نوع، باعتبار شخص، باعتبار كذا. ولهذا المفضول قد ينقلب فاضلا في بعض الأحوال في بعض الأحيان إلى غير ذلك من هذه الأمور التي قد يتحول بها المفضول إلى فاضل. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة.
قال الحجاوي هما فرض كفاية. نعم. قال الشيخ علق على فرض كفاية. نعم.
قال: قوله هما فرض كفاية هذا بيان لحكمهما. الفرض في اللغة القطع، وشرعا ما أمر به على سبيل الإلزام. وهل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع، فما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه بالفرض، وإلا فبما عبر عنه الشرع، لأن هذا أولى في المتابعة. والدليل على فرضيته.
نعم، هذا هو الصحيح، أن لا فرق بين الفرض وبين الواجب إلا عند الأحناف الذين فرقوا بين الفرض والواجب من جهة الدلالة، فما كانت دلالته قطعية فهذا الفرض أو ظنية فهذا الواجب، والحقيقة هذا أمر اصطلاحي لا دليل عليه، فالفرض والواجب واحد. وقد يرد الواجب في الشرع ولا يراد به المتحتم اللازم الذي يأثم تاركه، هو إنما يراد به المتأكد، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولهذا في باب الاصطلاحات أو في باب هذه المصطلحات لابد من النظر إلى اعتبار وجود هذه الألفاظ في النصوص الشرعية وتعبير العلماء الذين صنفوا في العلوم بهذه الألفاظ، مثل الكراهة في النصوص الشرعية والكراهة عند العلماء، فإن الكراهة عند العلماء الأصوليين لها دلالة، وفي النصوص الشرعية لها دلالة أخرى. الله عز وجل ذكر الشرك والكبائر العظيمة ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أن الكراهة عند العلماء هي ما نهى عنه الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، هذا شيء وهذا شيء، كذلك الواجب كذلك السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل على فرضيتهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عدة أحاديث، وملازمته لهما في الحضر والسفر، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبا، ولتعين المصلحة بهما، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة.
يعني هل المسافر عليه أذان وإقامة؟ نعم، المسافر عليه أذان وإقامة، يؤذن ويقيم لحديث مالك بن حويرث: وليؤذن لكم أحدكما ولأمكما أكبركما. ولما جاء عند مسلم حديث عمران بن حصين لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن الصبح، فلما استيقظ أمر بالأذان والإقامة، فقال النبي يأمر بالأذان في السفر كما يأمر به في الحضر. لكن نلاحظ مسألة، وهي إذا كان هؤلاء المسافرون في البرية، لكن إذا كانوا في بلد، نزلوا بلدا وصلوا في مسجد في بلد، أنا مسافر إلى القاهرة ونزلت في مسجد في المنصورة، فلنقتصر على الإقامة لأن هذا المسجد حصل فيه أذان، فأقتصر أنا على الإقامة. نعم. من المنفرد؟ الظاهر الاستحباب، الظاهر الاستحباب وليس الوجوب. نعم. أما المرأة فلا أذان ولا إقامة، أما المرأة فلا أذان ولا إقامة. نعم. من هو في الحضر وهينزل البلد؟ لا، هينزل البلد، لا لا، إذا كان ما يكفي أذان البلد لأنه لم ينزل فيها ولا يصلي في مساجدها، إذا كان مارا بها والرفقة متى ما توقفوا للصلاة أذنوا وأقام. نعم. أي نعم، لأن النبي قال وليؤذ لكم أحدكم وليومكم أكبركم. تمام. لو كان معك رفقة نعم، أما وحدك، أما وحدك فالمستحب لك ذلك. نعم. لكن أذان الذي تسمع به نفسك. نعم. هو مسجد واحد. نعم. يؤذن، يؤذن يكفي. نعم، يعني لو أذن أكثر مسجد ومسجده مثلا ما أذن وفات نصف ساعة أو ثلث ساعة، يكتفى بالأذان الأول الذي حصل به إعلام الناس. نعم نعم. كيف لم ينزل؟ إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة يؤذن، إذا أراد الصلاة يؤذن، إذا أراد الصلاة يصلي في القطار، قطار 6 ساعات 10 ساعات. نعم.
شيخنا بعد إذنك، الفلاحين في الأراضي شيخنا والأذان وكذا.
نعم.
الفلاحين في الأراضي مثلا ما يكون بعيد عن البلد مثلا، يعني وليكن كيلو مثلا،
يجتمع ويؤذن ويصل، بس هذا لا يحصل عندهم. كما وفي ذلك الحديث، إذا كان الإنسان في رعي غنم وكذا فليؤذن ويصل حتى ولو كان واحد. نعم.
قال وقوله كفاية وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ودليل كونه فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث.
هذا من جهة الفعل، فرض الكفاية يكون التوجه فيه جهة الفعل، فإذا وقع الفعل من أحد سقطت المطالبة عن الآخرين. أما فرض العين فإنه يتوجه إلى الفاعل، فرض العين يتوجه إلى الفاعل، ولذا لا تبرأ ذمته إلا إذا أتى بهذا الفعل. إنما فرض الكفاية يكون التوجه فيه للفعل، فإذا قام بالفعل أحد سقط الإثم على الآخرين، هذا من جهة الفعل يبرأ الجميع. إذا فعل واحد منهم هذا الشيء، لكن من جهة الخطاب فالخطاب في فرض الكفاية للجميع. عندنا الآن جنازة، الصلاة عليها أي فرض كفاية بمعنى الفعل، أي إذا قام واحد من الصلاة عليها فإن المطالبة تسقط عن الجميع، لكن قبل الفعل فالجميع داخل في الخطاب، فنحن جميعا مخاطبون بالصلاة. هذا من جهة الخطاب، قبل أن نصلي على الجنازة من جهة الخطاب نحن جميعا مطالبون بهذا ومخاطبون بأداء الصلاة، لكن إذا صلى واحد هذا من جهة الفعل سقطت المطالبة عن الآخرين. نعم.
ودليل كونه فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم.
طبعا جاء في رواية لأحدكم، وقيل كان معه جماعة، وجاء أيضا بالتثنية. نعم.
وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان الواحد، ولا يجب الأذان على كل واحد. قال بعض أهل العلم: ما طلب إيجاده من كل شخص بعينه فإنه فرض عين، وما طلب إيجاده بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية.
بقطع النظر عن فاعله، إذن التوجه سوف يكون للفعل. نعم.
ففي الأول لوحظ العامل، وفي الثاني لوحظ العمل.
نعم.
فإن قيل أيهما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية؟ فالجواب أن الأفضل فرض العين على القول الراجح.
حقيقة يعني تناول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه تناول عظيم. الشيخ يأتي لك بمسائل عديدة جدا، لو أنك بحثت في الكتب سوف يصعب عليك الحصول عليها أو فهمها إن وجدتها. يأتيك بها غضة طرية سهلة سهلة بلا تعب ولا نصب. نعم.
فإن قيل أيهما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية؟ فالجواب أن الأفضل فرض العين على القول الراجح.
تفريق بالفرض العين فرض الكفاية، الاستدلال على أن الأذان فرض كفاية، حديث أذان الواحد وليؤذي لكم أحدكم دليل على أنه فرض كفاية، ولو كان عينا فرض عين لوجب على الجميع الأذان. ثم يبين الفرق بين فرض العين والكفاية من جهة المطالبة والأداء، ثم يبين الأفضلية، مبحث الأفضلية، هل أفضل فرض العين أو فرض الكفاية؟ قد يقول واحد فرض العين لأنه مخاطئ، لأنه ملزم به الجميع وما كان ذلك فهو أرفع قدرا، وقد يقول قائل فرض الكفاية لأن هذا الرجل تسبب في إسقاط الإثم عن الآخرين. نعم. فقال الشيخ:
فالجواب أن الأفضل فرض العين على القول الراجح، لأن فرضه على كل أحد بعينه دليل، لأن فرضه على كل أحد بعينه دليل على أهميته، وأنه لا يتم التعبد لله من كل واحد إلا به، بخلاف فرض الكفاية.
نعم. قد نقول هذا باعتبار ماذا؟ الأصل. فالأصل أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. وقد جاء في حديث أبو هريرة عند البخاري حديث القدس: من عاد لي وليا قال: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرض أعظم أجر من السنة. طيب، والفرض فرضان، فرض عيني وفرض كفائي، أيهما أعلى؟ العيني. إذن هو أفضل، فكلما كان وجوب الأمر وفرضيته أعلى كان أفضل. إذن الأفضلية تتلازم مع قدر الوجوب والفرضي. لكن قد يقال باعتبار القائم بفرض الكفاية هنا، وأنه يحصل من الأجر الشيء العظيم ودليل على قيامه راغبا مع أنه لا يتعين عليه إذا قام به آخرون، فقد يكون له أجر عظيم في هذا. نعم.
قوله: على الرجال جمع رجل، وتطلق على البالغين، فخرج بذلك الصغار والإناث والخنث المشكل.
فلا يقال على الصغير الصبي رجل. نعم.
فخرج بذلك الصغار والإناث والخنث المشكل، فلا يجب على الصغار لأنهم ليسوا رجالا وليسوا من أهل التكليف. أما النساء فعلى المذهب لا يجب عليهن أذان.
لكن إن أذن الصبي أجزء، إن أذن الصبي أجزء، بل إذا أما الصبي أجزء. نعم.
أما النساء فعلى المذهب لا يجب عليهن.
لكن الصبي الذي ميز، فإن الأذان يقوم به الصبي المميز لأنه من أهل الصلاة، أما قبل تمييز ليس من أهل الصلاة، ومن لم يكن من أهل الصلاة فليس من أهل الأذان. إنما إذا ميز معناه أنه صحت صلاته وصار من أهل الصلاة، إذن يمكن أن يكون من أهل الأذان. نعم.
أما النساء فعلى المذهب لا يجب عليهن أذان.
نعم.
سواء كنا منفردات عن الرجال أو كنا معهم. وإذا لم نقل بالوجوب عليهن فما الحكم حينئذ؟ فيه روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية أنهما يكرهان، ورواية أنهما يباحان، ورواية أنهما يستحبان،
أي الأذان والإقامة. نعم.
ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان، وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعنا الصوت على وجه يسمعنا، أما إذا رفعنا الصوت فإما أن نقول بالتحريم أو الكراهة.
والذي يظهر أنه لا أذن ولا إقامة لأنه ما ليس من أهل الجماعة من أهل الجماعة، إنما الأذان لأهل الجماعة، والجماعة إنما يخاطب بها الرجال يخاطب النساء. وإن حضرنا وإن كان لو حضرنا صح جماعتهن لكنهن لسنا من أهل الأذان. فعلما تؤذي المرأة في بيتها تعلم من؟ فهي ليست من أهل الجماعة ولا الإقامة إنما تصلي. نعم.
والمذهب الكراهة مطلقة لأنهن لسن من أهل الإعلان فلا يشرع لهن ذلك، ولو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه.
يعني هذا إذا كان إذا كنا سيصلينا معا جماعة وسنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه، لكن هذا الوجه لا دليل عليه، إنما الأذان والإقامة لأهل الأذان والإقامة. نعم.
قوله رحمه الله تعالى المقيمين، قال العلامة العثيمين ضد المسافرين، فالمسافرون
نقف. لمن حضر حضر أيوة لمن حضر يعني حضر مع الجماعة يعني ولا حضر كيف؟ إذا اجتمعنا وصلينا صلينا بدون إقامة. نعم. واجب الأذان في السفر؟ إيه واجب في السفر. ما هو يعني إحنا بقول واجب يعني واجب كفاية، مش بقول يو واجب يعني يلزم يعني. ما إحنا قلنا واجب واجب يعني يطالب به، لكن هل واجب عيني أو كفاية؟ كفاية. يجب نعم واجب كفاية إذا قام أحدكما سقط الإثم على آخر، لكن إذا لم تقوم بهذا الشيء وأنتما ستصليان في البرية نعم أثمتما، لأن النبي قال وليؤذن لكم أحدكم، هذا أمر. في ماذا؟ في ماذا؟ لا في ايه؟ في السفر ولا في السفر والحضر؟ في السفر. ما الذي يخرجه في السفر عن الوجوب وقد جاء في النص وليؤذن لكم احدكم والنبي يؤذن، ما ترك اذان في السفر، حديث عمر بن حسين وغيره، فلا فرق بين هذا وذلك، بين الفرض وبين بين الحضر وبين السفر. فرض كفائي مش عيني، فرض كفائي. فليؤذن لكم أحدكم فإذا أحدكم أذن خلاص نعم يبقى تأثمان، يبقى تأثمان على القول بالوجوب الكفائي تأثمان. أما على قول من يرى أن الأذان أصلا سنة لا تأثم، على من يرى الأذان سنة لا تأثم، لكن على قول من يرى فرض كفائي تأثم طبعا تأثم، لأن النبي قال في السفر وليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، فدل هذا على وجوب الجماعة والأذان. ليه؟ تابع يا عبد الرزيف، لأن الجماعة واجبة في السفر والجماعة تكون بأذان وإقامة، الجماعة واجبة في السفر لا فرق بين السفر والحضر، إلا على قول من لا يرى وجوب الجماعة ومن لا يرى وجوب الأذان فيكون الأمر عنده على الاستحباب في الحضر والسفر، ما في فرق، نعم على القول بوجوب الجماعة والأذان بالسفر والحضر واحد. نعم. صح الإجزاء، الإجزاء وليس الوجوب، الإجزاء يعني أجزأ ذلك. الصلاة، الصلاة ما يلزمها أن الأذان والإقامة في صحتها، ما يلزمها. الأمر الثاني أنه قد يتوجه القول بالسنة إذا كان وحده، ممكن أن يقال إذا كان وحده، مع أن النص ورد إذا كنت وحدك وكذا ترعى غنم، إذا كنت وحدك فأذن. أمر النبي أيضا بالأذان حتى ولو كان وحده. نعم، هات نص يا أحمد إذا كنت في غنم أو كذا، أظن حديث أبي سعيد تقريبا. نعم، ألا تقيم؟ بعض العلماء يرى لها الإقامة، لكن صحيح أنه لا أذان ولا إقامة، إنما الأذان والإقامة لأهل الإعلان الجماعة وكذا، وهي ليست من أهل الجماعة. نعم، أما إقامة الصلاة أدائها، هنا الإقامة أداء، أداء الصلاة، مش الإقامة للصلاة. ولتقيم للصلاة، أقيم الصلاة مش أقيم للصلاة. نعم، تقول يا محمد. نعم، لا الذي ذكرت أنت الآن يجاب به يعني عليك بما ذكرت أنت، وهو أن ذكر ما ورد في الفضيلة لا يقتضي الأفضلية، فيكون الشروط الضوء عنها في الإمامة بالنسبة لترتيب الأئمة، فيقوم القوم أقرب، يعني أفضل أئمة من كان أقرب من كان كذا إلى آخره. لكن بين الإمامة والأذان هذه مسألة أخرى، هذا ترتيب داخل الإمامة، يقوم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا داخل الإمامة. أما بين، وهذا يجعل مسألة الإمامة مسألة لها فضيلة، يجعل الإمامة فضيلة، لكن يبقى أصل المسألة وهو الفضيلة هذه أفضل ولا الأذان. نجد أن الأحاديث وردت في فضيلة الأذان، أنا لا أعلم حديثا ورد فضيلة الإمامة إلا الأحاديث العامة. لا شك أن الإمام الذي يصلي بالناس ويدخل الناس صلاتهم وكونه سفيرا بينه وبين بين الناس وكذا، وإن أحسن فله ولهم إلى غير ذلك، أنه له فضيلة بهذا، لكن أنها أفضل من الأذان، أنها أفضل من الأذان. الأذان ورد فيه الفضيلة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه الفضيلة، لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول إلى آخر ذلك من النصوص، ولم يرد في الإمامة، لو يعلم الناس ما في الإمامة لم يرد. ما أدري إذا النص هذا صحيح ولا شيء، ما أدري. حديث صاحب خير قال حسب سعيد. نعم، قال فايه
اذا كنت في غنم او باديه فانت بالصراط فارفع صوتك لله كانه لا يسمع مدى صوت الجن ولا انس ولا
شيء. نعم، وهو وحده، وهو وحده، هذا حديث ابو سعيد عند البخاري، وهو وحده، ومع ذلك امره بالاذان وامره ان يرفع صوته. نعم، من من الأصل، الأصل وليؤذن لك، ونحن نقول هذا الأصل، الأصل في الأمر الوجوب، لكن ما الذي يخرج عن هذا الوجوب؟ لكن هذا يكون وجوب كفاية وليس وجوبا عينين. نعم، قال كان شيخ الإسلام
ذكر خلاف، أذكر خلاف شنو؟
أي نعم،
قال في شرح العمدة، قال الأذان من أفضل الأعمال، فإنه ذكر الله على وجه الجهر. ثم قال، قال الإمام أحمد الأذان أحب إلي من الإمامة، لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه، والمؤذن يغفر له مد صوته، وهذا اختيار أكثر أصحابنا. وروي عنه أن الإمامة أفضل، وهذا اختيار أبي عبد الله ابن حامد وأبي الفرج ابن الجوزي، لأن الإمامة تولاها صلى الله عليه وسلم هو بنفسه، وكذلك خلفاؤه الراشدون، ووكلوا الأذان إلى غيرهم، وكذلك ما زال يتولاها أفاضل المسلمين علما وعملا. ولأن الإمامة يعتبر لها من صفات الكمال أكثر مما يعتبر للأذان، ولأن الإمامة واجبة في كل جماعة، والأذان إنما يجب مرة في المصري. وقد ورد عن داود بن أبي هند قال: حدثت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرني بعمل أعمله. قال: كن إمام قومك. قال: فإن لم أقدر قال: فكن مؤذنهم. رواه سعيد. قال شيخ الإسلام: والأول أصح، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال: ومنزلة الأمانة فوق منزلة الضمان، والمدعو له بالمغفرة أفضل من المدعو له بالرشد، لأن المغفرة نهاية الخير. ولهذا أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بقوله: إذا جاء نصر الله والفتح. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان ذلك خصوصا خصه به دون سائر الأنبياء، وندب قوام الليل إلى الاستغفار بالأسحار والرشد مبتدأ الخير. فإنه من لم يرشد يكن غويا، والغاوي المتبع للشهوات المضيع للصلوات. ولأن الأذان له خصائص لا توجد في الإمامة، منها أنه يغفر له مد صوته، وأنه يستغفر له كل رطب ويابس، وأنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقد تقدم ذلك. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن النبي قال: المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من يسمعه من رب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. رواه النسائي وأحمد. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن محتسبا 7 سنين كتبت له براءة من النار. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه كل يوم 60 حسنة، وفي كل إقامة 30 حسنة. رواهما ابن ماجة. ولم يجئ في فضل الإمامة مثل هذا، ولأن الإمامة من باب الإمامة والولاية، إذ هي الإمامة الصغرى. ولذلك قال عثمان لابن عمر: اقض بين الناس، فاستعفاه وقال: لا أقضي بين 2 ولا أؤم 2. رواه أحمد. وهي فتنة لما فيها من الشرف والرئاسة، حتى ربما كان طلبها مثل طلب الولايات والإمارات الذي هو من إرادة العلو في الأرض، وهذا مضر بالدين. وقد روى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولأنه يخاف على صاحبها انتفاخه بذلك واختياله، وأن يفتن باشتهاره. ولذلك صلى حذيفة ابن اليمان مرة إماما ثم قال: لتصلن وحدانا أو لتلتمسن لكم إماما غيري، فإني لما أممتكم خيل إلي أنه ليس فيكم مثلي. وقيل لمحمد بن سيرين في بعض المرات: ألا تؤم أصحابك؟ فقال: كرهت أن يتفرقوا فيقولوا: أمنا محمد بن سيرين. ولأن الإمام يتحمل صلاة المأمومين الذي دل عليه حديث الضمان، والأذان سليم من هذه المخاوف كلها، بل ربما زهد الشيطان فيه وثبط عنه حتى يفوض إلى أطراف الناس. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لبعض العرب: من يؤذن لكم؟ قالوا: عبيدنا. قال: ذلك شر لكم. وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فمثل الإمارة والقضاء، وذلك أن الولايات وإن كانت خطرة، لكن إذا أقيم أمر الله فيها لم يعدلها شيء من الأعمال، وإنما يهاب الدخول فيها أولا خشية أن لا يقام أمر الله فيها لكثرة نوابها، وخشية أن يفتن القلب بالولاية لما فيه من الشرف والعز، ويكره طلبها لأنه من حب الشرف وإرادة العلو في الأرض، يكون في الغالب ولأنه تعرض للمحنة والبلوى، فإذا ابتلي المرء بها صار القيام بها فرضا عليه، وكذلك إذا تعينت عليه فإمامته وإمامة الخلفاء الراشدين كانت متعينة عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم.
صارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان. هناك تفضيل باعتبار أصل الأذان والإمامة، هناك تفضيل باعتبار المعين، فقد يكون المعين في حقه الشيء أفضل من غيره مع كونه في نفسه مفضولا. نعم.
لخصوص أحوالهم، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لأذنت.
نعم.
رواه سعيد. وهذا كالإمارة نفسها، وكما أن مقامهم بالمدينة لكونها دار هجرتهم كان أفضل من مقامهم بمكة، بل كان يحرم عليهم استيطان مكة، وهذا الوصف مفقود في غيرهم. وكذلك صوم يوم،
يعني الإقامة في مكة أفضل من الإقامة في المدينة باعتبار تحصيل الأجور. هنا الصلاة بمئة ألف، وهناك الصلاة بألف، لكن بالنسبة للنبي والمهاجرين لازمهم البقاء في المدينة، فكانت إقامتهم في المدينة مقدمة على إقامة في مكة. إذن هناك تفضيل باعتبار أصل. هذه النظر لهذه القاعدة يحل لك كثيرا من الإشكالات، ويجمع لك بين شتات النصوص، ويرد على إرادات عديدة. لماذا لم يؤذن النبي؟ لماذا لم يتمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وهو الذي قال كما في الصحيحين: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. لماذا لم يهدم النبي الكعبة وجعلها قواعد إبراهيم؟ وهذا الأفضل. لماذا 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 إلى آخر ذلك. إبقاء الكعبة على مية عليه أفضل في بهذه العلة، وإن كان من حيث هي إقامته على قواعد إبراهيم أفضل. والقران لمن ساق الهدي معه من بلده هذا الذي يقدر، والإمامة التي يقوم بها الإنسان وتعين عليه ولا يكون عنده وقت الأذان مقدمة على الأذان إذا كان الإنسان سيؤذن ويترك مثل هذا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي قد ينقلب فيها المفضول فاضلا باعتبار بعض الأحوال وبعض الأعيان. نعم.
قال: وكذلك صوم يوم وفطر يوم.
نعم.
هو أفضل.
مبحث طويل لشيخ الإسلام سبحانه من أعطاه، يعني مسألة سبحان الله قد تبدو قليلة، لكن شوف شيخ الإسلام يجمع كلام أهل العلم وحقق، وكأن شيخ الإسلام ما عنده لهذه المسألة. سبحان الله، سبحان من أعطى هذا الرجل. طيب يكفي. نعم.
ورد على الحديث اللي هو تثبت ثلاثة على
ضعفه ولا ماذا؟
هو قليل يحمل بقى هذا الخاص.